الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فأحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، وما زال الحديث موصولا مع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أن خرج على أصحابه الكرام، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط، أو كما أخبر حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. وما زلنا نقف أمام تلك الأسباب المنجيات التي ترفع الدرجات وتمحو الزلات. تكلمنا فيما مضى عن الوضوء وصفته، ثم وقفنا أمام فريضة الصلاة، بينا فضلها والثمار المرجوة منها، ثم بدأنا نقف أمام الأحكام المتعلقة بهذه الفريضة العظيمة. وفي هذه الليلة المباركة نقف أمام حكم هام يتعلق بفريضة الصلاة، وهي مسألة تحت عنوان سجود السهو. وهذه المسألة من الأهمية بمكان، فكلنا يعلم أن الإنسان عرضة للنسيان، وكلنا يعلم أن الشيطان عدو مبين للإنسان، بل هو من أعدى أعداء الإنسان، يجاهد حتى يشغل الإنسان عن صلاته، فيأتي الإنسان في صلاته يذكره بكذا وبكذا وبكذا، فربما سهى الإنسان فنسي كم صلى، فإذا به قد يزيد في صلاته أو ينقص من صلاته أو يشك في صلاته. ومن رحمة الرحمن الرحيم أن النبي الأمين صلى الله عليه وآله سهى في صلاته، حتى تتعلم أمة النبي من بعد النبي ماذا تفعل عند السهو في الصلاة. فورد أن النبي صلى الله عليه وآله صلى صلاة رباعية فسلم من ركعتين، ثم ذكروه فأتى بالركعتين، ثم سجد للسهو. وورد أيضا أنه سلم في الرباعية من ثلاث ركعات، ثم أتى بالركعة، ثم سجد للسهو، ثم سلم. وورد كذلك أنه صلى الله عليه وآله زاد ركعة خامسة في صلاة رباعية، فلما ذكروه بعد أن فرغ منها سجد للسهو. وهذه من رحمة الرحمن على هذه الأمة، على أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لذا قال نبينا صلى الله عليه وآله: إذا سهى أحدكم في صلاته فليسجد سجدتين. وهذا يدعونا إلى بيان هذه المسألة، وإلى التفصيل فيما يتعلق بسجود السهو. يشرع السهو في حالات ثلاث: إما زيادة، وإما نقصان، وإما شك. إذن هناك حالات ثلاث يشرع فيها للمصلي أن يسجد سجدتي السهو: في حالة الزيادة، في حالة النقصان، في حالة الشك. أما وقد بينا أمس حالة الشك في الصلاة وماذا يصنع من شك في صلاته، فقد بقيت لنا حالة الزيادة وحالة النقصان. فأقول وبالله التوفيق: الإنسان قد يصلي صلاته فيطرأ على صلاته زيادة، والزيادة إما أن تكون في الأفعال وإما أن تكون في الأقوال. إذن عند الزيادة في إيه؟ إما فعل وإما في قول. في الفعل مثلا ربما صلى الإنسان صلاة رباعية فزاد ركعة خامسة، يصلي الظهر مثلا، فبدلا من أن يجلس للتشهد الأخير في الرابعة نسي فقام الله أكبر وشرع يصلي الركعة الخامسة ولم يذكره أحد أثناء الصلاة، فلما سلم ذكر أو تذكر، عندها عليه أن يسجد سجدتي السهو. يعني الله أكبر صليت الظهر خمس ركعات، بعد أن سلمت تذكرت أنني صليت خمسا، فهذه زيادة فعل، فعلي وأنا جالس في مكاني أن أكبر الله أكبر ثم أسجد سجدتين، الله أكبر وأسجد سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر، ثم الله أكبر وأسجد الثانية سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر، ثم أسلم بغير تشهد. هذا عند زيادة ركعة ولن تتذكر إلا بعد أن سلمت. هب أنك قمت إلى الخامسة وكنت إماما، وإذا بمن يصلي خلفك يعلم أنها الخامسة، فماذا يفعل المأموم خلف الإمام؟ على المأموم أن يذكر الإمام، فعلى الرجال التسبيح وعلى النساء التصفيق، أي أن المأموم إن كان رجلا وعلم أن الإمام زاد في صلاته عليه أن يقول له سبحان الله، فهنا يعلم الإمام أنه أخل بصلاته إما بزيادة أو نقصان. وعلى النساء إن كنا يصلين خلف إمام زاد في صلاته أن يصفقن له، والتصفيق معلوم، فالتصفيق من شيمة النساء والتسبيح للرجال عند تذكير الإمام، فإن ذكروه فعليه أن يجلس ولا يتمادى في الزيادة. إذا ما قمت إلى الخامسة فقال لك من خلفك سبحان الله وعلمت أنها الخامسة عليك أن تجلس ثم تشهد ثم اسجد للسهو، أو سلم ثم اسجد للسهو بعد التسليم، على خلاف بين أهل العلم، قالوا في حالة الزيادة يكون السجود بعد التسليم. هذه حالة فيها زيادة. كذلك قد تطرأ الزيادة في ركعة أو في سجدة. الله أكبر هو يصلي، معلوم أن الركعة بها ركوع واحد، فبدلا من أن يركع ركوعا واحدا الله أكبر ركع، سمع الله لمن حمده رفع، ثم قال الله أكبر وركع ثانية نسيانا وسهوا، فهنا زاد ركعة. فإن تذكر عليه بعد أن يسلم من صلاته أن يسجد للسهو. وقد يزيد الإنسان سجدة، إذن عند الزيادة في الفعل إن تذكرت أثناء الزيادة عليك أن تعود لموضعك، فإن لم تتذكر إلا بعد الفراغ عليك أن تسجد للسهو. وقد تكون الزيادة في الأقوال، مثلا معلوم أن السنة في الصلاة الثلاثية أو الرباعية أن المسلم يقرأ في الأولى والثانية بأم القرآن وما تيسر معه من القرآن، وفي الركعة الثالثة والرابعة في الرباعية أو الثالثة في الثلاثية يقرأ بالفاتحة فقط، فربما ينسى الإنسان فيقرأ في الثالثة أو الرابعة بعد الفاتحة سورة نسيانا أو سهوا، فهنا زاد في الأقوال قال أهل العلم، فيستحب له عندها أن يجبر ذلك بسجدتي السهو. كذلك في الأقوال ربما أن يكون الإنسان في ركوعه فبدلا من أن يقول سبحان ربي العظيم ينسى فيقول سبحان ربي الأعلى، وهذه من الواجبات، فإن فعل ثم رفع من ركوعه ثم تذكر أنه بدلا من أن يقول سبحان ربي العظيم قال سبحان ربي الأعلى، فعليه أن يكمل صلاته ثم إذا سلم عليه أن يسجد سجدتي السهو، لأنه غير واجبا ولا يعود للركوع مرة ثانية، مدام قد رفع خلاص يكمل صلاته ثم إذا سلم يسجد سجدتي السهو. وكذلك يقال في أمر السجود إن قال سبحان ربي العظيم بدلا من أن يقول سبحان ربي الأعلى. كذلك من الزيادة في الأقوال، معلوم أن صلاة الظهر تصلى سرا والعصر سرا، فأب أن إماما شرع في صلاة الظهر مثلا وإذا به ينسى فيقرأ جهرا، قرأ الفاتحة جهرا فذكروا فأصر، فهنا زاد غير صفة الصلاة يكمل صلاته، فإذا ما سلم يسجد للسهو. الصلاة صحيحة ولكن تجبر بسجدتي السهو. هذا فيما يتعلق بالزيادة. الحالة الثانية حالة النقصان في الصلاة. هب أنك تصلي فريضة رباعية أو ثلاثية، فإذا بك بعد أن فرغت من الركعة الثانية بدلا من أن تجلس للتشهد الأول قمت وتركت التشهد الأول، ثم تلبست في الركعة الثالثة، هنا إن شرعت في القراءة فلا تجلس. أما إن كنت لم تكتمل قائما وتذكرت عليك أن تجلس، بمعنى بعد الثانية جئت لأقوم وأنا منحن هكذا فتذكرت اجلس وتشهد، قمت ولكن لم أعتدل قائما ثم تذكرت عد إلى الجلسة وتشهد، فإذا ما فرغت من التشهد الأخير اسجد للسهو ثم سلم. قمت معتدلا إلى الركعة الثالثة ثم شرعت في القراءة وتذكرت فلا تجلس،
يحرم هنا الجلوس. لماذا؟ لأنك شرعت في ركن جديد، فعليك أن تكمل صلاتك، وإذا ما تشهدت التشهد الأخير قبل أن تسلم اسجد سجدتي السهو. واضح؟
بدون تحيات.
ما خلاص، ما بعد التحيات، بعد التشهد اقرأ التشهد الأخير وأنت جالس، قبل التسليم اسجد سجدتي السهو ثم سلم. هذه حالة النقصان. تصلي صلاة رباعية، صليت ركعتين وجلست للتشهد الأول، بعد أن فرغت منه بدلا من أن تقوم للثالثة سلمت عن يمينك ثم سلمت عن شمالك، ثم تذكرت وأنت جالس في موضعك قم الله أكبر، صل ركعتين فقط ثم تشهد، ثم قبل أن تسلم اسجد للسهو ثم سلم. وهذا ورد عن النبي عليه الصلاة والتسليم في حديث ذي اليدين، صلى النبي بهم صلاة رباعية فسلم النبي من ركعتين، ثم انصرف النبي إلى بيته فتبعه ذو اليدين وقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال له النبي وما ذاك؟ أي ما الذي حدث؟ قال صليت ركعتين. فعاد النبي من حجرته ووقف عند المنبر وخاطب أصحابه، قال يقول ذو اليدين كذا وكذا، فقالوا نعم يا رسول الله صليت ركعتين. فوقف النبي في القبلة وكبر ثم صلى بهم ركعتين وتشهد، ثم سجد سجدتي السهو قبل أن يسلم، ثم سلم النبي. فقال أهل العلم إن صلى المرء صلاة رباعية فسلم من ركعتين أو من ثلاث ثم ذكره الناس ودار الحديث فيما يتعلق بالصلاة فعليه أن يأتي بما نقص عنده، إن ترك ركعتين يصلي ركعتين، إن ترك ركعة يصلي بهم ركعة ثم يسجد للسهو ثم يسلم ولا يعيد الصلاة حتى وإن طال الوقت ما دام الكلام في التذكير وفي مصلحة الصلاة. أما إن حدث فاصل كبير وتكلم بكلام الدنيا فهنا لا بد من إعادة الصلاة، أو إن حدث بعد أن سلم من ركعتيه انتقض وضوء، فإذا انتقض الوضوء عليه أن يجدد الوضوء ثم يعيد الصلاة. إنما الفاصل إن كان الكلام فيه لمصلحة الصلاة فهذا الكلام لا يؤثر، فعليه أن يأتي بما نقص من صلاته ثم قبل أن يسلم يسجد للسهو. هذا في حالة النقصان. هب أن رجلا يصلي فعندما شرع في صلاته ترك تكبيرة الإحرام، دخل إلى الصلاة مباشرة دون أن يكبر كإمام، ثم شرع يقرأ، فهنا لا تنعقد صلاته فالصلاة باطلة، لأن من نسي تكبيرة الإحرام هذه التكبيرة تركها وشرع في الركن الذي بعدها فسدت صلاته كلها، فعليه أن يعيد الصلاة. وكذلك إن كان منفردا. أما المأموم إن دخل خلف الإمام ولم يكبر أولا، اختلف فيه أهل العلم فقالوا تعد التكبيرة التي يكبرها عند ركوعه بدلا من الإحرام، وقد ترك تكبيرة الركن كمن جاء وجد الإمام راكعا فكبر تكبيرة واحدا ثم ركع مع الإمام، هو خالف السنة، كان عليه أن يقف أولا ويكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر للركوع. أما إن كان إماما بطلت صلاته ولم تنعقد، طب هب أنه يصلي ثم ترك الركوع في ركعة، الله أكبر، قرأ الفاتحة ثم قرأ ما تيسر معه من القرآن ثم كبر، فبدلا من أن يركع سجد، يبقى ترك إيه؟ الركوع، والركوع ركن. إن تذكر أثناء السجود عليه أن يقوم من سجوده ويعود للركوع لأنه ما زال داخل الركعة، يعني أنا بدل مركع سجدت تذكرت وأنا ساجد علي أن أقوم من سجودي الله أكبر وأعود إلى ما تركت الركعة، أركع ثم أرفع ثم أتم الصلاة ثم أسجد للسهو. فإن لم أتذكر إلا بعد أن فرغت من الركعة وشرعت في الركعة الثانية ثم تذكر، في هذه الحالة فسدت الركعة الأولى كلها، فعليك أن تعتبرها كأنها لم تكن، وهذه تعد ركعتك الأولى. ثم أكمل صلاتك ثم قبل أن تسلم اسجد للسهو، لأن ترك ركعة تفسد به الركعة كلها، وكذلك من ترك سجدة لأن السجدة ركن. أما من ترك السورة بعد الفاتحة فهي سنة، والسنة على الراجح لا يسجد لها للسهو. هب أنك تصلي الله أكبر فقرأت أم القرآن الفاتحة فقط ولم تقرأ السورة ثم ركعت، أكمل صلاتك ولا سجود للسهو، لأن هذه سنة وليس فيها إيه؟ سجود للسهو، إنما السجود كما قال أهل العلم لترك ركن أو واجب من واجبات الصلاة. سؤال يتعلق بهذه المسألة، هل يا ترى ما ينطبق على الفريضة في سجود السهو ينطبق على النافلة؟ قال أهل العلم نعم، ما ينطبق على الفريضة ينطبق على النافلة ما لم يرد دليل يخصص، واستدلوا بقضية الصيام، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب في نهار رمضان ناسيا فليتم صومه إنما أطعمه الله وسقاه. فقالوا إذا كان هذا في الفريضة كذلك من نوى صيام النافلة ثم نسي أثناء النهار فأكل أو شرب فعليه أن يتم الصيام إنما أطعمه الله وسقاه، فما ينطبق على الفريضة ينطبق على النافلة إلا بدليل، وكذلك فيما يتعلق بالصلاة في سجود السهو ما ينطبق على الفريضة ينطبق على النافلة ما لم يرد دليل يخالف ذلك. إذن هذا فيما يتعلق بمسألة سجود السهو عند الزيادة وعند النقصان، وقد تكلمنا أمس عن مسألة الشك في الصلاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.